أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حول إقام الصلاة، الأمور الخمسة الأولى إن شاء الله نكون عرفناها وحفظناها، وربنا يعيننا ننفذها. امتثال أمر الله في الصلاة، المحافظة على الصلاة في مواقيتها، في جماعاتها، في مساجدها، مع مراعاة الطمأنينة فيها. الخمسة الثانية المعروفة في كتب الفقه بشروط صحة الصلاة، الأول منها العلم بدخول الوقت، فلا صلاة قبل وقتها إلا إذا كان جمع تقديم في سفر أو في نسك. الأمر الثاني منها رفع الحدث الأصغر والأكبر. رفع الحدث الأكبر الاغتسال من الجنابة لأسبابها المختلفة، ورفع الحدث الأصغر الوضوء من نواقضه المتعددة. خلصنا الكلام ده أمس، أيوة خلصناه، لا بقيت لنا مسألة أو مسألتان. إيه المسألة المتبقية التابعة للوضوء؟ احنا اتكلمنا عن الوضوء، فرائض وسنن ومستحبات ومكروهات ومبطلات. في حاجة اسميها من توابع الوضوء اسمها المسح على الخفين او المسح على الجوربين. شوف انت في كندا والدنيا برد والتلج، والذي منه او انت في مصر او انت في اي بلد في الدنيا، في حاجة اسمها سنة المسح على الخفين في الشتاء او في صيف. محدش يلبس الخف في الصيف، ممكن يلبس شراب، ايوه ممكن، وراح الشغل وعشان يتوضى وقت صلاة الظهر ويخلع اعزكم الله الحذاء وشغلانة كده، او عاد يخلع الحذاء ويخلع الشراب اللي هو الجورب، ده شغلانة تاخد منه وقت قد وقت الوضوء، وتفوت الجماعة والوقت بتاع الاستراحة صغير. فبنقول له امسح، خد بالرخصة. الرخصة دي اسمها المسح على الخفين. اول ما جيت انا لابس الخفين حاجة كده جلد طبيعي، ويمسح المقيم يوم بليلة، يمسح المقيم يوما بليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. يعني لو أنا استغرقت في السفر بتاعي ثلاثة أيام واخد ترانزيت بدل المرة مرتين، كل ده أنا ولا فك الرجلية خالص، إنما أمسح ثلاثة أيام بلياليها. وارد إن واحد يسافر الأيام دي ثلاثة أيام بلياليها؟ لا وارد. سفرية زي بتاعتنا دي وخدوا فيها اتنين ترانزيت، وكل ترانزيت في كم ساعة؟ هيجيب التلات ايام، يمسح يمسح ما يخلعش. طب المقيم هنا عايش اهو خلاص، يبقى خمس صلوات من وقت المسح، يعني يمسح يوم بليلة. والله الجو حلو ما شاء الله، بخلع الجورب بتاعي وعلى الفجر كده، ممكن المية دافية والحمد لله، أغسل رجلي أول اليوم وخلاص، وديني لابس الجورب اللي هو واخد حكم الخف، ويجي الظهر بسم الله أمسح. أمسح إزاي يعني؟ أبل كف إيدي وأنثر المية، وبأربع أصابع متفرقة أروح ماسح كده من عند أطراف أصابعي لغاية المفصل. ادي ايدي اليمين على رجل اليمين، وادي رجل ايدي الشمال على رجل الشمال، انا خلاص مسح. ده بدل الغسل. طب ما الميه دافيه وحلوه يا مولانا عندنا، والله كفايه اخويا ارفع رجلي على الحوض والحنفيه كده واقعد بتطلع عيني لغايه لما اغسل رجلي. طب ما تروح عند الحوض الثاني الميضة اللي بتاعت الجامع، هتلاقي نفسك تغسل مستريح. أهو ما هو برضو يعني كل حاجة لها ضريبتها. طب وأنا أعزف عن الرخصة ليه؟ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. دي رواية. الرواية الثانية إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. طيب يبقى همسح على الخفين وهمسح على الجوربين. عند الشيعة ما فيش مسح على خفين ولا جوربين، المسح عندهم على الرجل نفسها. واخدين بقراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وده خبل عند الشيعة، وكل حاجة عند الشيعة خبل وهبل وهطل. وطبعا ما فيش أصول الدين عشان تدور على الفروع. النقطة دي فارقة بيننا وبين الشيعة، عشان كده تلاقي في كتب العقيدة ونرى المسح على الخفين. إيه اللي جاب المسح على الخفين في الفقه؟ حطوا فصل كتب العقيدة عشان الحتة دي، عشان الشيعة لا ترى المسح على الخفين. نحن أهل السنة والجماعة نرى المسح على الخفين. والجوربين صح ذلك أيضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب أنا عايش في تركيا اللي بتاع 8-9 سنوات، لا يمكن أمسح على الجوربين قدام الأتراك، ولو شافوني بمسح يعني ينظرون إلي شذرا، وإن كان فيهم حد إيده طويلة يعني ممكن لا تسلم منه. في إيه عم؟ ده اسمه التعصب المذهبي. يقول لك أبو حنيفة لا يرى المسح على الخفين ولا الجوربين. مين قال؟ المسح على الخفين مقرر عند الأئمة الأربعة. ممكن أبو حنيفة كان لا يرى المسح على الجوربين، ده صحيح موجود في الفقه، وأنا أخذ دارس الفقه الحنفي، درست في الإعدادية والثانوية الأزهرية، ولما دخلت الجامعة درست فقه مقارن. بس أبو حنيفة لما مرض مرض الموت مش قادر يغسل رجليه، فلبس الشراب وبقى يمسح، وقال فعلت ما كنت قد نهيتكم عنه. يبقى رجع عن اللي قال ولا لا؟ رجع عن النهي. لكن هم مصرين على انه هو المذهب بتاعنا كده، خلاص براحتكم، كنت اتوارى كده بعيد عنهم وروح ماسح بسرعه وماشي، المهم ما حدش يشوفني، لو شافوني يقولوا عليه وهابي ولا حاجه، والوهابي عندهم كافر وحاجات كده لخبطه والعياذ بالله. فيبقى عندنا المسح على الخفين والمسح على الجوربين، وبنمسح على الظاهر مش من الباطن. وما نعملش ده، في ناس اشوفهم جايين يمسح، انت اللي خلاك تمسح انت؟ وخد لي ايديه مبلوله واخد رجليه من فوق ومن تحت كانه بيغسلها، ومرتين ثلاثه. مين قال؟ ده هي تنطر المية وتمسح كده بحيث الشراب نفسه ما يتبلش، ما فيش أثر الماء يروح للبشرة بتاعت جلد الرجل. وسيدنا علي لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهرك، ما هو اللي انت ماشي عليه. لكن الدين ده مش بالرأي، الدين ده بالاتباع. مبطلات المسح ثلاثة: انقضاء المدة، مش لبس الشراب وينسى نفسه، لازم يحسب خمس فروض بس يوم بليلة. بس ممكن يحسب من مش من أول غسلة، من أول مسح. يعني إيه؟ يعني هو توضى للظهر ولبس الجورب وقاعد ما شاء الله محافظ على الوضوء لغاية المغرب ولا العشاء، يبقى من أول العشاء لتاني عشاء. ويبقى لازم يحسب، وإلا هيلاقي نفسه بيصلي، الله هو ده الفرض رقم كام؟ ده ستة. لازم يطلع من الصلاة عشان يخلع يخلع الجورب أو الخف ويتوضى ويرجع، يبقى انقضاء المدة. ونزع الخفي، ما أنا ببقى لابس الشراب هو وشوية التدفئة اللي شغالين في الجامع أو في الأوضة سكن خلوني ببقى قاعد في حاجة مش طبيعية. انت دفيان، خاصة لابس لك شراب صوف، فبتكون لسه ملحقتش، انت مسحت الفجر وما بين الفجر والظهر انت عاوز تريح شوية، والشراب يعني فيه عارف زي الأكلان، فبتروح خلعه خلاص، يبقى نزع الخف من الناقض الثاني. تيجي تلبسه تاني على الظهر من غير ما تتوضا، لا لازم تتوضا وضوء كامل. يبقى انقضاء المدة ونزع الخف والجنابة. واحد لابس الجورب بتاعه ومدفي رجليه وبعدين جامع زوجته، لازم يغتسل، يبقى لازم يخلع الجورب أو الخف عشان يغتسل. طب هيغتسل في الخف اللي لابسه؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش لا خف ولا جورب. يبقى ثلاثة أشياء تبطل المسحة: انقضاء المدة ونزع الخف ووجود الجنابة. الجنابة تيجي من احتلام، تيجي من جماع، خلاص. فدي اسمها مسألة المسحة على الخفين ومن توابع الوضوء. وسألني فيها أبو مهند أمس وقلت له خلاص احنا نكملها بكرة إن شاء الله. وسألني في المسألة الثانية، ما أنا قلت لك يا مسألة يا اثنين. المسألة الثانية بيقول لي ممكن الواحد يمسح على الحذاء، قياسا على الخف يعني، الحذاء معروف الحذاء يعني أعزكم الله يعني الجزم، يمسح على الحذاء. بس في حاجة، لا يخلع الحذاء بعد المسح عليه. طبعا هو لو داخل مسجد هنا وماسح على الحذاء وجاء عند باب الجامع وراح خلعه، روح اتوضى، روح اتوضى. طب هدخل بالحذاء؟ ما ينفعش، انت جاي لي بالحذاء من الشارع وتدخل بيه على بوكيت بتاع المسجد وتقعد رجلك كده تطبع خطوه خطوه، ولو سابوك الناس يعني ده ما يصحش، ولو وما تفتكرش ان هم هيسيبوك. ايه اللي انت بتعمله ده؟ وبعدين ده انت هنا يعني مش في البلد يعني ولا حاجه. لا مش هيبقى لازم تخلع الحذاء، يبقى مش هتمسح عليه ما دمت هتخلعه. امسح على الشراب نفسه اللي انت هتصلي بيه. طب افرض احنا زي ما كنا امس في جنازه، شفت درجة الحرارة امبارح كانت كام؟ وانت بسرعة كده عاوز تلحق الجنازة ورحت ماسح على الحذاء، والأصل في صلاة الجنازة انك بتصلي في مكان واسع في الأرض مش في المسجد، الأصل فيها كده، انما ممكن تصلي في المسجد. فانت جيت لقيت الناس واقفين بيصلوا على الجنازة في حتة واسعة عند مداخل المقابر، ما تخلعش جزمتك، ما انت في أرض وانت مسحت عليها. ادي الصورة المتخيلة في حتة المسح على الحذاء، ان انا راجل مسافر بري، صورة ذكرت لك بتاعت الجنازة وبنصلي على الجنازة عند المقابر، فمش هخلع الحذاء. امبارح كل الناس كانت رجلها مطينة من أثار المطر والسنو اللي نازل. طيب السنو ده يعني التلج يا جماعة يا عرب اللي قاعدين معانا. طيب والصورة الثانية اللي هو أنا مثلا رايح أحج إن شاء الله بري. أول حجة لي كانت بري بفضل الله، وماشيين بقى من القاهرة وداخلين على نفق الشهيد أحمد حمدي وخدنا سينا ونويبع لغاية لما ركبنا عبارة، عدينا على خليج العقبة ورحنا حلت عمار وخدنا السعودية من أولها انت ماشي ضبة وتيمة والتبوك الأول ولغاية لما توصل مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن المدينة انت بتكمل رايح على مكة، كل ده بري. طبعا انت ماشي في رحلة زي دي برية وانت لابس خف هتمسح، لابس جورب هتمسح، لابس حذاء هتمسح، لانه منين ما بتوافقنا الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نقف كده في حتة تكون مستوية من الصحراء وواحد يأذن واحد يقيم ونبدأ نصلي ركعتين ظهر ركعتين عصر قصرا وجمع، وأنا أركز حتة حاجة قدامي كده سترة بين يدي وصلي. كنت الإمام بتاع المجموعة، ومين الرئيس بتاعنا الله يرحمه رحمة واسعة الحاج حافظ سلامة قائد المقاومة في السويس، المقاومة الشعبية، ودي كانت بالنسبة لي يعني أول مرة أروح فيها الحج، مش عارف سنة 87 باين ولا حاجة كده، والراجل خد مننا 1000 جنيه، ومسافة ما خلصنا رحلة الحج احنا صرفنا كل واحد 850، وادي كل واحد 150 وعليهم بوسة. انسى يابا قال هي 850، ده دلوقتي حط صفرين، حط اصفار، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بس الحمد لله كانت دي حج الفريضة وكانت بفلوس يعني، وهذه كلها الحكاية ما قفلتش 1000 جنيه. لما تعالى بعد كده انا طالع في رحلات حج هياخد الشركة السياحية بتبقى واخدة من الناس 50,000، فأنت من سنتين حجيت بألف ودول واخدين، أيوة دول اللي هم اللي بيمشوهم على كفوف الراحة دول، وبيعملوا وسكنوهم في الفنادق اللي بص على الكعبة واللي بص على المسجد النبوي والروضة الشريفة والطيران داخلي والخارجي، مش ناقص غير مثلا يرموا الجمرات بالنيابة عنهم، يا إما هم يجمعوا لهم الجمرات ويحطوها في كيس شكله نظيف كده. بس كنت عارف دي جمرات ولا فزق ولا بندق وإيه الموضوع، إيه الموضوع ده؟ المهم والحاج حافظ شافني مع عمد معه يقول لي وانت حاجج السنة دي بكام؟ عم الحاج بيقولوا قال ب50,000، ما أنا المرشد أنا ما بدفعش فلوس، ما بعدتش أدفع فلوس. ف قلت له بأكلوهم وبيشربوهم وسكنوهم سكن، قال له احنا جايين هنا عشان ناكل ونشرب وننام في الفنادق ومش عارف. الله يرحمه رحمه واسعه وسكنه فسيح الجنات. طيب ده استطراد، بتيجي حاجات كده نحكيها ذكريات، يا سلام. فيبقى المسألة اللي كانت باقية على الوضوء مسألة المسح على الخفين أو المسح على النعلين والمسح على الجوربين، وانت كده عرفت الحكم إن شاء الله بالاختصار. تعال ننقل للشرط الثالث، شرط من شروط صحة الصلاة اسمه طهارة الثوب والبدن والمكان الذي تصلي فيه. الثوب هذا واللي تحته الملابس الداخلية كل ده اسمه ثوب، ومأخوذة من قوله تعالى وثيابك فطهر، وثبت إنه الإنسان لو أصاب ثوبه نجاسة أو أصابت نجاسة ثوبه لازم يغسل النجاسة دي. طب ودي تيجي ازاي؟ ايه صورتها يعني؟ يعني واحد في الشتاء وبعدين من كتر البرد ولا حاجة سبقه البول، خليه كبير سن وعنده ثلاث بول، المهم غلبوا البول، يبقى نزل فين؟ نزل في السروال ونزل على الثوب أو البنطلون، يقدر يغير يروح يغير على طول أو يغسل. ولو كان في عمل أو في مشوار وما يقدرش يصلي لغاية لما يرجع، إن أعاد الصلاة احتياطا وإن لم يعد معفو عنه. أمال يعني أول ما نزل البول في السروال والبنطلون يروح خالع ويبقى مكشوف السوء؟ أو ما جاتلوش فرصة يعني؟ لا، إنما لو لقى حمام وقدر يعمل، بس برضه هيطلع مبلول كده، الناس تقعد تبص عليه ما شافوهوش هو والميه غلبته والبول، يشوفوه هو غاسل بقى. وين حكايه ابو فلان ده؟ لو كان في قريتنا يبقى بقى هناخد عن السهره. فالمتاح لي يعمله، بس ادي ثيابك فطهر. قال والست المراه في البيت دايما شايل الواد الرضيع، قبل ما تطلع حكاية الحفاضات دي، كل أمهاتنا كانت العيال تتبول عليهن، ده كويس إنه يكون البول بس. فالجزء اللي نزل عليه النجاسة من الطفل ده خليه رضيع. إن كان ذكرا في فترة الرضاعة لسه ما كلش، ما تتهوش أمه فتيتة يأكلها، تنضح على الثوب. وإن كانت أنثى من يوم ما تتولد ما لهاش دعوة ولا برضاعة ولا بأكل، تروح غاسة الحتة اللي نزل عليها البول تغسلها، وثيابك فطهر. هي نزلت على الثوب بس، لا ده وصلت، هي ما حستش بيها غير لما لقيتها في جلدها في جسمها، ممكن يكون في الورك مثلا. ايوه، يبقى خلاص غسلت الثوب، تروح داخله على الورك غسلها. وزي الراجل اللي نزل منه بول يروح يشوف البول ده نزل فين ويروح غسله، يبقى غسل طهارة الثوب والبدن والمكان اللي يصلي فيه. ربنا عافينا وعافيكم، لو واحد مثلا دخل الجامع كبير سن، الدنيا برد، انتوا عارفين البرد في كندا، سبقه البول، خليه مش برد ولا حاجة، هو مبتلى بسلس البول، وهو بعد ما خلص صلاة لقينا الحتة اللي بيصلي فيها دي مبلولة، واحد ميل شماءه على دبول مش حاجة تانية. على طول نجيب بقى شويه ميه وشويه مناديل والفوط ونقعد نغسل وننشف، لانه المكان ده واحد تاني هيجي يصلي فيه، فيبقى ده طهاره الثوب والبدن والمكان اللي بيصلي فيه. طب ودي ليه خدناها منين؟ انه في اعرابي جاي من بعيد وصل المدينه، الأعرابي ده طول ما هو ماشي في الطريق متى ما اتزنق بيشمر ثيابه ويقضي حاجته، ويشوف له حتة حصواية ولا حاجة ويقطع بيها البول، وإن كان غائط بيستجمر بثلاث أحجار، ما فيش مية في الصحراء يبقى في استجمار، لا لو في مية يبقى استنجى. فهو ماشي على هذا الحال من ساعة ما طلع من المكان اللي هو فيه لغاية لما دخل المدينة. أول ما دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان بسيط يعني، ما كانش مفروض، أرض برضو تراب وحصباء. ساب المسلمين الصحابة قاعدين في المسجد كده، وجا هو واحد خد ناحية في الجامع وراح يقضي الحاجة. الصحابة شافوه نزع السروال بتاعه وقعد، طبعا هو بيغطي نفسه بيبقى لابس إزار يغطيه من ورا ويقضي الحاجة، فقاموا به فنهروه. فكاد الرجل لما شاف كده اترعب وخلاص هيقوم من على بولته، وهو بطرطر هيبقى الله بعد ما كانت هتبقى حتة قد كده هيبدأ يا طالب هو بيجري بقى خايف، ودول هيعملوا فيه ايه؟ هيبقى ايه؟ هيرش. النبي عليه الصلاة والسلام لحق الموقف، دعوه 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 دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، يخلص. أريقوا على بولته سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. السجل أو الذنوب ده صفيحة كده، علبة مية كبيرة كده. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صلى الله على سيدنا محمد. طبعا هذا الحديث فيه كذا رواية، من ضمن الروايات النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت بتعمل كده ليه؟ قال والله طول ما أنا ماشي في الطريق من ساعة ما طلعت من بيتي لغاية هنا كل ما تزني أقضي حاجتي. قالوا لا بس ده المسجد، ده مسجد ما ينفعش تعمل فيه كده. بس كده علموا النبي عليه الصلاة والسلام بالراحة، فرح عليه اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تحجرت واسعة، يعني لا الرحمة إن شاء الله تعمنا كلنا بإذن الله يا رب، صلى الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. فدل هذا الحديث على طهارة المكان الذي تصلي فيه. مرأة قاعدة في البيت وبتصلي عندها حتة مصلية زي دي وبتصلي، وقدامها بنت مولودة سنة سنتين قعدت تلعب لها على المصلية، وهب راحت مدياها قضت حاجتها، تحاول تكمل الست صلاتها في الحتة اللي ناشفة من المصلية الطهرة وتخلص صلاة، وتروح واخد الجزء اللي تبولت عليه البنت أو تبول عليه الولد بعد فترة الرضاعة، وتروح غسلها كده تحت الحنفية. دي اسمها طهارة الثوب والبدن والمكان الذي نصلي فيه، شرط شرط. وفيها طبعا مسائل متفرعة عنها، بس أنا إيه قعدت أتخيل بعض المسائل عشان أوضح إيه معنى طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه. كمان في حاجة مهمة ممكن أبدأ الكلام فيها بس مش هكمله دلوقتي عشان بقت الشمس تطلع بدري، هذه اللي بقت تطلع عندنا على 7:30، وعشان اللي رايح الشغل زي الأستاذ، بس نفسي كنت أخلص شروط صحة الصلاة. بس ماشي، أدينا الحمد لله خدنا إيه العلم بدخول الوقت وطهارة الثوب والبدن والمكان وستر وطهارة العلم بدخول الوقت والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، الرابع ستر العورة، الخامس استقبال القبلة. المفروض يكونوا سهلين، وكل واحدة تقول كلمة ورد غطاها زي ما بيقولوا. بس موضوع ستر العورة يا إخواننا ده موضوع خطير جدا 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 جدا. أقول جدا كمان، عارفين ليه؟ نسبة الذين لا يسترون عوراتهم في الصلاة كبيرة جدا جدا جدا. يا راجل ليه من قلة ولا ايه؟ ده كل واحد عندنا في بيته دولاب، عنده ملابس قد كده، ودي بتاعت البيت ودي الدخول ودي الخروج ودي الشتاء ودي الصيف. تقول لي مفيش ستر عورة، واقول لك مفيش ستر عورة بنسبة 95% الغاية 98. التلاتة دول عاملهم انا احتياطي، من 95 ل 98، انما ال 2% الحمد لله دول ساترين العورة. معقولة يا راجل؟ محبكها انت يا شيخ عمر ولا محبكها ولا حاجة؟ انا مش محبكها، انا من اللي بشوفه وبشوفه في الجامع مش بشوفه بره. هل ازاي يعني؟ هل شوية الشباب مثلا اللي داخلين يصلوا دول والواحد ما يخليش باله من عورته؟ لا، القميص ضيق او القميص قصير والبنطلون ضيق، اول ما يركع يروح ظهره يبان، ده هو راكع، واول ما يسجد تروح الإلية تبان. يعني الاول بانت العوره المخففه والثانيه بانت العوره المغلظه، وقال بيصلي خرب بيت كده. يا عم استر نفسك، ده انا بتشائم لما بصلي ماموم وكون جاي مسبوق كده وهخش في الصف الثاني او الثالث. ايه ده؟ صلاه ايه دي؟ ايه اللي ظهرهم باين واللي عورتهم باينه ولابس لبس حلو يعني ابن ناس ولبس غالي يا عم، بس العورة مش مستور؟ وده الجهل وصل بالناس لهذا الحد؟ ألا وصل جهل استهتار، سميه زي ما تسميه. انت عندك عورة الرجل من السرة الى منتهى الركبة، يعني ان شاء الله لو انت لابس شرطي شرعي انت سترت العورة. شرطي كده بالشرطات الحلوة بتاع الزمان دي وجايبه من فوق السرة لغاية تحت الركبة، انت سترت العورة. بس مكروه تصلي عاري المنكبين، كراهية، انما البطلان لا. عشان كده الولد الواقف في الصيف في البلكونة وبيصلي بحملات مكروهة صلاة، الدنيا حر بالنسبة له. فلما يكون العورة من السرة لمنتهى الركبة، ادي واحد البنطلون فين بتاعنا؟ هنا عند الحقوين على نهاية الرجل، نهاية الفخذ، ويجي البنطلون والحزام. طب يبقى الجزء ده من امام ومن خلف من العورة، اللي لابس بنطلون بينزل منه. ده غير لما يكون لا يعمل موضة البوكسر، البوكسر اللي نازل تحت ده، البنطلون بقى نازل والبوكسر طالع، موضة طالعة بتاعت العيال اللي والناس بتقلدهم ما يعرفش انه ده بتاع اللي طيب. وعفكر انا مش عارف ايه اللي بعد اللي، بس انا بسيبها لك انت، ما هو يمكن يكون في نسوان بتسمعني. فال ما ينفعش يبقى الجزء ديبان. طب ايه رايك في الحرم؟ ناس بتحج وبتعتمر والاحرام عامله هنا زي البنطلون بالظبط، والجزء ده كله باين وما شاء الله كرش بطنه، وتشوف السره بيستريح وشايف اللي تحت السره، وتلاقيه لك طبقه هنا او طبقتين، في ايه يا عم؟ ده انت محرم حجا او عمره وهتقف تصلي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ طلع احرامك لغايه صدرك، وكل ما ينزل وانت بتطوف وانت بتسعى ما يوصلش للسره، انما انت عاملهولي من الاول زي البنطلون. وابو بنطلون يصلي بنطلونه ضيق وقميصه قصير واول ما يركع ظهره يبان يعني جزء من العوره يسجد تروح تلاقي فلق الإلية باين فين ستر العوره. ولو قلت له يزعل قوي. ويا ما انا كنت في تركيا وادخل اجي اصلي مسبوق ولا حاجه ولاقي الراجل بيصلي قدامي ببدله حلوه كده وهو بس بسم الله ما شاء الله مرمرم كده وتخين واول ما يركع ابو الصلاه ظهره بان. طب استر يا رب ظهره زي بعضه الا يروح نازل في السجود ولاقي البنطلون روح نازل والعوره المغلظه ظهرت اروح طالع من الصلاه عدل. وممكن اقول له غطى عورتك. وممكن اقول لي لو واقفين يصلوا يا جدعان مش شايفين ولا ايه. في ناس ولا يهمهم انا مال ويقول لك انا مال انت مالك ايه بطلت صلاه الامام تبطل صلاه المأموم وانت شايف مش ما شايفش. ادي حاجه موجوده وكثره ظاهره يعني مش حاجة نادرة أنا بقيس عليها لا بكلمك على حاجة كتيرة وكتيرة. ولو أنا قلت لك ده في الرجالة أما في النسوان فحدث ولا حرج. أهو مثلا عاملين لهم هنا في المركز الإسلامي عندنا شوية جيبات وشوية خمارات وشوية حاجات ومش كل النساء هتدخل تلبس جيبات وخمارات. في اللي داخل وفهم أنه البنطلون ده ستر للعورة. إذا كان ما بيسترش عورة الراجل هيستر عورة المرأة. المرأة شرط الحجاب بتاعها ألا يكون مجسما أو تلبس حاجة خفيفة كده أو ما تاخدش بالها من الحجاب يقوم شعرها خصلات من الشعر تبان حاجة من الرقبة تبان الكم بتاع الثوب بتاعها زي الكم بتاع ثوبي دلوقتي فالساعة في ايدها باينة والأساور باينة والجزء ده كله باين الجزء ده كله عورة وكل ده يبطل الصلاة. كل ده الكام صباع دول يبطلوا الصلاة لأنه لازم الكم يجي لغاية الرسغ ويكون محبك كده يعني محلة على الرسخ. إنما والله شر البلية ما يضحك. روح كده الكعبة النسوان لابسين عبايات بكم واسع منقبة يا أستاذ منتقبة وطول ما هي ماشية في الحرم الموبايل على ودنها والكم ده جايب الكوع أهو كده. انت ايه اللي خلاك تنتقب يا أمة الجبار انت؟ طيب ماشي دي هي بتتكلم في التليفون مش واخده بالها وانا انا ماليش دعوه بالتليفون. طب وساعه ما تيجي تكبر تكبيره الاحرام ابص الاقي ده كله كده لا صلاه ولا عمره. ولازم كمان من السنن عند الطواف انت بتيجي عند الحجر الاسود مش هتقبله مش هتلحق في الزحمه دي فبتشاور بإيدك بسم الله الله أكبر أول مرة ثاني مرة الله أكبر في كل الأشواط السبعة. أنت ورافع إيدك كده أنت كراجل ما أنت محرم ومضبع يعني مبين إيدك مش مشكلة أنت كراجل. إنما الستات يبينوا إيديهم ليه؟ لماذا أنت ترى بياض إبطهن؟ فين ستر العورة؟ أليس الطواف صلاة؟ إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وفين انت وماشي في الطواف ممكن تلاقي عورات مكشوفه كده بصوره او باخرى. انت من الراجل ده من الست. طب الواحد يعمل ايه؟ بس انت قلت كلمه خطيره قوي يا شيخ عمر بتقول للمراه اللي لابسه بنطلون صلاتها باطله. هي كانت سترت عورة الرجل عشان تستر عورتك. اهي الكلمة الخطيرة دي. اي طب ما احنا كلنا لابسين بنطلونات يا شيخ عمر انت قلت لنا منين؟ ما احنا كلنا لابسين بنطلون. ايوه في بنطلون عن بنطلون يفرق. مش عمر اللي بيقول، عمر بينقل كلام العلماء. عند الامام الشافعي رحمه الله ويشترط في ستر العورة ستر اللون وستر الحجم. يشترط في ستر العورة ستر اللون وستر الحجم. لما كانت الجمعة اللي فاتت الدنيا مصيفة عندنا، أنا لابس ثوب أبيض وبخطب الجمعة، بس تحت الثوب الأبيض كنت لابس إزار أو سروال أبيض. ما كانش ينفع أصلي الجمعة أو أصلي بقية اليوم بالثوب الأبيض من غير ما يكون تحته السروال، لأن الثوب الأبيض هيشف على لون جسمي. أدي ستر اللون أهو. أنت عندك الثياب البيض اللي طالع على أيام دي حاجة كده يعني خفافة قوي حلوة كده، فما ينفعش تلبسها من غير ما يكون تحتها بنطلون. شوف انا لابس دلوقتي ثوب صوف وتحته بتاع ده صوف برضه. الكلسون ده اللي انا ما اقدرش اشوف، انا ممكن ابين الحته اللي بينتهى دي، انما ما اقدرش ابين اكتر من كده. انما النسوان تمشي في الشارع لابسه الكلاسين دي عادي جدا، بس ما بيسموهوش كلسون، بيسموه ستريتش. ويبقى الاستريتش ده مجسم كل حاجة ومفصل كل حاجة. والله لو أنا لابس الكلسون وقاعد في بيتي وانت خبطت عليا، ما أنا قايم فتح لك الباب غير لما ألبس جلابيتي. استحي يا راجل، لأنه برضو بيبقى مجسم، يعني تبقى العورة مجسمة كده. أهو أنت قدام زوجتك، ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لك احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك إذا وجدت. أنا وسط عيالي أتكسف، لو عندي عيال ما عودش أنا لابس الكلسون في البيت. إنما الست تطلع لابس الكلسون اللي سريتش وتدخل بيه الجامعة تصلي. في بنطلونات دلوقتي عاملة زي الكلسون، ضيقة، ينفع تصلي فيها؟ ما ينفعش. ما هو عندك ستر اللون وستر الحجم، يعني البنطلون يكون واسع. شوف لما تيجي تقعد كده زي البنطلونات بتاعت زمان، يقعد كده وراح عامل كده البنطلون ومظبط حاله وهو قاعد، بنطلون واسع. كان اول ما طلع البنطلون ده عشان المسلمين يلبسوه كان واسع قوي، اللي هو بيعملوا منه دلوقتي فرقة تمثيل بتاعت فرقة رضا، يسموها كده، بيبقى عامل زي البنطلون بتاع الراجل اللي بيبيع عرق السوس، واسع كده وحلو، ولسه التركمان بيلبسوه بلاد كده في وسط آسيا، حاجة واسعة وفضفاضة جميلة، مش مجسم حاجة خالص. إنما ألبس بنطلون وضيق ومجسم العورة المغلظة، مجسم العورة المغلظة، وادي الذكر وادي الخصيتين وكله باين من البنطلون، ايه ده؟ طب وده يستر العورة؟ وده تصح في صلاة؟ نحاول خد مثال تاني. طلعت موضة الثياب المقطعة، البنطلونات المقطعة، وإيه وغالية على الموضة يابا. أول ما طلعت موضة الثياب المقطعة دي كانت حاجة كده خفيفة كده، لون غير اللون، حاجة مسلحة كده مهلسة، يعني تلاقي شوية خيوط، تبقى باينة شوية خيوط بيضة بس مش مبينة حاجة تحتيها، ما هم أعداء الإسلام لما بيحب يعملوا حاجة بياخدوها جس نبض بالتدريج. فكنت تشوفها كده فتقول أنت يا عين الناس دي غلابة، طب ما روح أشتري لهم بنطلون يحسن، البنطلون مسلح كده ومعرفش باين يرفيه ولا يرقعه. أتاري موضة شوية الحاجة دي كانت خيوط خيوط، اتشالت الخيوط وبقت فتحة صغيرة كده قد كده بس هنا للولاد باين في الأول أو للبنات مش فاكر. المهم الفتحة الصغيرة دي شوية وكبرت يا أخويا زي ما تقول في الأول طاقة صغيرة، وبعدين كبرت بقت زي الشباك كده، وبدل ما هي واحدة بقت اتنين. والله وما عداش كام شهر كام سنة والشباك بقى بلكونة واخد من هنا لهنا من هنا لهنا مفتوح كده فتحة كبيرة على فخذ الولد وعلى فخذ البنت، ده غير اللي جه من ورا يا تحت الدبر بقليل يا واخد جزء من الدبر، ويمكن يكون يعني يكون منشن ناحية الفتحة عشان محدش يحتاج يقلع ولا حاجة. فطلعت الموضة دي أبص أنا أدخل الجامع ألاقي عيال بتصلي جنبي شباب كبار صغيرين والفتحة دي على يا ابني في ايه في ايه؟ هو الجهل وصل لهذا الحد؟ تقليد كفرة وقلدت الكفرة، بس انت جاي تصلي. النبي عليه الصلاة والسلام قال أما علمت أن الفخذ عورة، أما علمت أن الفخذ عورة. تخيل ولد مبين فخذه وداخل جنبك بيصلي، ده يمكن يبطل صلاتك انت، مش تبطل صلاته هو، ده انت كمان ممكن تبطل صلاتك. والبنات اللي في الشوارع وفي المواصلات وعاملين كده دول ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده قوي؟ والست اللي بتصلي في البيت وفاهمة ان هي مادام بتصلي في البيت ومحدش شافها ولو حد دخل عليها يبقى جوزها ولا ولادها، وتروح مصليها بلبس البيت الجلابية العادية لبسها في البيت، تقولك ما هي طويلة اهي طويلة، ده انت هو اللي يظهر منك في الصلاة الوجه والكفات اكثر من كده مفيش. ده الخمار اللي لبساه هي في البيت عشان الدنيا حر، مبين الشعر ومبين الرقبة ومبين ما لابسه نص كم وعامله الباقي خمار، كل ده باين. فين ستر العورة؟ وافتح الدولاب عندها هم ما يتلم، يعني لبس كتير قوي، بس ده بتاع الخروج وبتاع السهرة وبتاع كذا يا عم. طيب بلاش، ما عندكيش حاجة تتلبس، اعملي حاجة اسمها سدال للصلاة. سدال للصلاة تتلبس وروح مبين تدويرة الوجه ومغطي هنا ومعمول له أستك كويس ومغطي الرجلين، ويكون يعني كده كويس مش خفيف، وفوق الملابس بتاعت البيت يمشي الحال. طب ما جابتش سدال للصلاة رجليها ما تبانش، تروح لابسه بنطلون وتروح منزلاه شوية وعامله من البنطلون شراب مغطي رجليها، يا تلبس شراب زي اللي انا لابسه والبنطلون في مكانه وبقيت الجزء اللي فوق خمار واسع حلو جميل، وتخلي بالها ساعه ما تيجي تقول الله اكبر كده تكبيره الاحرام ما يكونش ايديها باينين، وما تكونش خصله الشعر دي باينه من الخمار لانه واسع شويه، ولا الرقبة هنا لأن الخمار خفيف. كل ده بيبطل الصلاة. وزي ما أنا بقول لك الحكاية دخل على 98%. انت هتلاقيها في مراتك وتلاقيها في محارمك في البيت، وهتلاقيها في النسوان اللي بتيجي تصلي في الجامع، وادي الصور اللي شفناها في المسلمين الرجاله والشباب اللي بيصلوا. يا جماعه مش كده. ولذلك في شباب حلوين يشوف انه البنطلون بتاعه ضيق، تلاقيه يا يلبس لبس باكستاني يبقى مغطي كده الجزء الفخذ والفخذين يعني مع العورة، يا إما بيكون جايب معاه عباية، جايب معاه جلابية. أول ما يدخل الجامع أنا شفت المنظر ده كتير، لا مش كتير قوي يا عمر، قليل عشان ما تبقاش كلامك يبقى كلامك مظبوط يعني. وروح لابسين العباية دي أو الجلابية، وأول ما يجي يطلع من الجامع روح خلعها، ويمكن يلاقي له شماعة زي دي حطها عليه كل كده يعني. ليه خايف إنه البنطلون يكون ضيق؟ ما هو لبس القميص والبنطلون مما عمت به البلوى. انتوا عارفين احنا ما كناش بنلبس انسان وبنطلونات اصلا الا في ايام الاحتلال اللي بيسموه استعمار، كان كل الناس لابسه حاجات واسعه وفضفاضه وجميله كده، سواء كان متعلم او كان امي في مدينة أو في قرية كله لابس حلو. لما جاء الاحتلال قال للناس اللي يحلق لحيته ورب شنبه هياخد مكافأة. بدأت الناس تحلق اللحية وتربي الشنب، واللي طول شنبه يبرمه، واللي مكان اللحية يديله كده شوية كده. ده حصل من أيام الإنجليز، ومن هنا ظهرت فكرة حلق اللحية وإطالة الشارب، وبقت موضة في بلاد المسلمين. طب ودي مالها بالموضوع؟ أيوة حاجة تانية، اللي عاوز يتوظف يلبس زي الإنجليز زي الأوروبيين. يعني يعمل إيه؟ قال يلبس بنطلون وقميص. فبقوا يعين الناس عشان يتوظفوا ويقدروا يلاقوا لهم حاجة يأكلوا بيها، زي الأيام دي ما مش لاقين يأكلوا برضه. فكنت تلاقي الناس يحكوا لك إن الجيل بتاع الآباء عندنا والأجداد، الرجل يبقى لابس الجلابية زي أنا ما لابس كده، ودي اسميها قميص في اللغة العربية بس احنا نقول عليها في العامية جلابية، ويجي ورا السور بتاع الشركة أو المصنع يلبس البنطلون ويزرره، وروح خالع الجلابية حاططها في كيس، ولابس القميص أو الجاكيت أو البلوفر الصوف على حسب الصيف أو الشتاء. خلاص بقى لابس اللبس اللي هم عاوزينه، ورمى الجلابية بتاعته. شوية في شوية ما بقى من البيت، شوية شوية كمان هو طالع رايح المشاوير الخاصة بتاعته، شوية شوية هو رايح الجامع يصلي، بقى هو الأصل. وبقت الجلابية بلدينا، اللي لابس جلابية زي كده بلدينا، يعني كأنه راجل فلاح، يعني راجل صعيد يضحك عليه. وبقى اللي لابس الجلابية ده معناه راجل مش متعلم، راجل أمي أو راجل جاهل. كنت بلبس انا الجلابيه بتاعتي في القاهره كان مفيش حد حواليا لابس جلابيه في السبعينات والثمانينات. بيقولوا لي ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ادين اللي عامله وربنا كرم بقى، وانتشرت الجلابيه والناس اللي بيروحوا السعودية يجيبوا الجلابية بيضة، وبعدين اللي هي كانت الوردة البيضة والبحر الرائق والجلابية الصيني دي، وبعدين بقت الدفة والأصيل، وبقى إيه أبو مين اللي لابس الجلابية وبيقلد السعوديين والخليجيين، وفي الشتاء صوف وفي الصيف جلابية بيضة. انتشرت. إنما اللي عمت بها البلوى إيه؟ الإنسان والبنطلونات. عندنا فرح البتاع ده العريس لازم يروح يجيب بدلة. وكان الزمان بدلة بقى يفصل البدلة. عمي لما اتجوز فصل البدلة ب25 جنيه، دلوقتي ما عرفش بكام ألف. كام دي طويل عشان أنا ما عرفش الأسعار اللي عندي. وتلاقي كل رايحين الفرح لابسين بدل، تعرفش مين العريس فيهم. فسئل الإمام حسن البنا الله يرحمه رحمة واسعة عن لبس القميص والبنطلون، فقال مما عمت به البلوى. وإحنا طلعنا نقول مما عمت به البلوى ونفتي بهذا. أي عمت به البلوى، بس ما يبقاش محبك، ما يبقاش محزة، ما يبقاش مزة. يعني عشان عمت البلوى تعمل لي فتحة على الفخذين؟ عشان عمت البلوى تبقى لابس البنطلون انت لبسته ازاي؟ جبت صابونة عشان تلبسه؟ ده البنت، في بنات بيلبسوا لبس لا يمكن. ده انا كنت لا يمكن لبسوه ازاي، لغاية لما شفت بعض الاعلانات فلقيتهم لما يجوا يلبسوا البنطلون يعملوا الوان من الرياضة مع الشقلبات والحاجات دي، لغاية لما البنطلون يدخل. بنطلون ضيق جدا وهي مبسوطة كده. لو كمان لما يكون ابوها ماشي جنبيها ولا جوزها ماشي معاها. يلا نخش نصلي يا لوسي. صلي ازاي دي؟ وانت هتصلي ازاي؟ مش تستروا العورة الاول وبعدين تصلوا؟ آية كده مش لاقي كلام أقوله. باخد استقبال القبلة المرة الجاية إن شاء الله. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. Thank you.